بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا بد أن يعلم هنا أن الحد في الأصل. بعد أن تكلم الماتن على تعريف الحد وصل إلى النقطة الثانية في الأمر الأول، وهي في بيان المحدود بالأصالة. فما هو المحدود بالأصالة؟ قال: ولا بد أن يعلم هنا أن الحد في الأصل إنما يكون للحقائق التي تكون مركبة عند العقل. عندما عرف الماتن سابقا الحد بأنه هو القول الدال على الماهية وفصل ذلك، فإن لك ها هنا أن تسأل وتقول: إن الأشياء من حيث ما يقومها على مراتب، فهناك أشياء بسيطة في العقل بسيطة، وهناك بسائط في الخارج ولكنها مركبة في العقل، وهناك مركبات في الخارج ومركبات في العقل. فإذا بسيطة في العقل، بسيطة في الخارج ومركبة في العقل، مركبة في الخارج ومركبة في العقل، لأن المركب في الخارج لابد أن يكون مركبا في العقل. فما هو المحدود؟ ما هو الذي يعرف بالأصالة؟ نأتي إلى البسائط العقلية، البسيط لدى العقل. ما هي هذه؟ مفاهيم تعبر عن حقائق لا تندرج تحت حقائق أخرى، ليس لها مقومات ذاتية أصلا. مثاله المقولات. الكم مثلا مفهوم بسيط ليس مركبا من شيئين. العرض هذا ليس جنسا لها، مفهوم العرض ليس جنسا فوق الكم، وإنما هو عرضي عام يعرض عليها وعلى غيرها، ويعبر عن نحو وجودها وأنه يوجد لغيره، فيقال هذا عرض وليس جنسا. علاقة العرض بالكم ليست كعلاقة الحيوان بالإنسان، الإنسان متقوم بالحيوانية، جزء من جوهره، أما العرض فهو وصف لحدود وجود الكم، وصف لحدود وجود الكيف إلى آخره، ليس مقوما لها. الجوهر كذلك موجود لا في موضوع، هذا مفهوم بسيط. كيف تعرف هذه البسائط؟ قال المتن: هذه لا حد لها لأنه لا أجزاء لها. الحد قول أي مركب. النسبة بين الماهية والحد هي النسبة بين الإجمال والتفصيل، فالحد هو القول أي المركب الذي يفصل إجمال الماهية. كيف يكون التفصيل؟ بذكر البسائط. وإذا كانت الماهية بسيطة في حد ذاتها، فهل تحتاج إلى قول دال عليها؟ لا معنى لذلك أصلا. لماذا؟ لأن الماهية هنا تدل بنفسها على حقيقتها، هي واضحة، مفهوم واضح لدى الذهن، مفهوم بسيط، مفهوم الكمية مثلا. فإذا هذه الماهية البسيطة إذا أردنا أن ندل عليها، فإننا لا محالة سندل عليها بما هو خارج عن حقيقتها. إذا أردنا أن ننبه عليها، أن ننبه الغافل عنها، فماذا نصنع؟ ندل عليها بالرسوم أو بالأمثلة، الكم، عدد، خط، سطح إلى آخره. هذه المفاهيم البسيطة العقلية. نأتي إلى المركبات الخارجية، والتي هي مركبات بطبيعة الحال في العقل كما قلنا، لأن المركب في الخارج مركب في العقل. المركب الخارجي مركب في العقل ومركب في الخارج. مثلا الطاولة كيف تحد؟ الطاولة ليست ماهية واحدة، فيها خشب، فيها حديد، فيها لاصق، فيها بلاستيك مثلا إلى آخره، وبالتالي فالحد النهائي الذي يدل عليها من حيث هي مركب هو تعريف منتزع من مجموع تعريف الماهيات التي تشكلها، من مجموع تعريف الماهيات التي تشكلها. فالمركب الخارجي الذي هو مركب لدى العقل، المركب من جنس وفصل في العقل قد يكون بسيطا في الخارج، وإنما العقل نفسه يحلله إلى مفهومين. أما المركب الخارجي فهو مركب لدى العقل، لأنه مركب في الخارج من ماهيات متعددة، ولكل ماهية حد. فالحد النهائي لهذا المركب الخارجي يكون ملتئما من مجموع حدود ماهياته التي تركب منها في الخارج. فإذا هذه لا يكون لها الحد بالأصالة، وإنما هو بالتبع. ما الذي يبقى؟ يبقى البسيط الخارجي الذي هو مركب في العقل، هذا هو الذي يكون له الحد. نحن لماذا نحتاج إلى الحد؟ نحتاج إليه لكي ننطلق من عالم الدلالة اللفظية المهملة إلى عالم الدلالة العقلية المحددة، إلى الأجزاء العقلية التي تكون هذا الشيء. لذلك قال: وذلك لأن الأمور الحقيقية التي يراد تعريفها تكون إما بسيطة وإما مركبة، والتركيب إما أن يكون عند العقل فقط كما هو في الأعراض والمفارقات كالعقول، فإنها عنده عند العقل مركبة من الجنس والفصل، وإما أن يكون عند العقل وخارجه كما في الأنواع المادية. وكل مركب في الخارج فهو مركب في العقل ولا ينعكس. المركب في العقل ليس بالضرورة أن يكون مركبا في الخارج كاللون مثلا. والمركبات العقلية هي التي تحد بالحدود التامة المذكورة، وهي ذوات الماهيات بالمعنى المتقدم. وأما المركبات في الخارج فحدودها مؤلفة من حدود بسائطها إن كانت لها حدود، لأن المركبات تتألف من بسائط، قد تتألف من بسائط. وحينئذ عدنا إلى تعريف البسيط بالرسم. لذا قال: وإلا، أي وإن لم يكن لأجزائها حدود بأن كانت بسيطة، فحد المركب حينئذ مؤلف من رسوم بسائطه. قال: وإلا فمن رسومها، أي من رسوم الأشياء التي ركبت هذا المركب. قال: وأما البسائط مطلقا فلا تعرف بالحد كالجوهر والمقولات، إذ لا جنس لها ولا فصل، فتعرف بالرسم. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. الأمر الثاني هو اكتساب الحد. يوضح الماتن هنا وبشكل موجز جدا كيفية اكتساب الحد بشكل بسيط، فيقول في البدء أن الحد لا يكتسب بالبرهان. لماذا؟ لأن الحد كما تقدم مؤلف من ذاتيات المعرف، والذاتي بهذا المعنى لا يعلل ولا يبحث عنه، لا يستدل عليه، وإنما المطلوب في المسائل العلمية هي عوارض ذاتية، أو قل ليست هي من الذاتي في باب الإيساغوجي، في هذا الباب الذي نتكلم فيه، لأن الشيء إما أنه قد تصور في الذهن أو لم يتصور، إما أنه قد تصور أو لا. على الثاني إذا لم يتصور في الذهن فإما أنه لم يخطر على بالك أصلا، وهذه صورة خارجة عما نحن فيه، وإما أنه قد خطر على بالك، وخطوره في الذهن إما أن يكون مقتصرا على مجرد اللفظ، وقفت على لفظه، أو قد أحضرت معه الذاتيات. فإذا كان مقتصرا على مجرد اللفظ فهو بحكم ما لم يخطر على البال أصلا، لأنك تصورت غيره، تصورت غير الحقيقة، لا يصدق عليه تصور. التصور الذي مر معنا والذي عرفناه، الذي هو في قبال التصديق، ما هو؟ هو حضور عقلي للمفهوم، وليس حضورا خياليا بأن تربط اللفظ بهيئة خيالية مصنوعة في ذهنك. قلنا سابقا فيما سبق أن تصور الشيء ليس إلا تصور أجزائه التي بالتئامها كان الشيء هو. فإذا لم تحضر ذاتيات الشيء لم يكن متصورا أصلا. فإذا أردنا أن نسترجع القسمة الأولية، الشيء إما أنه قد تصور في الذهن أو لا، لم يتصور. إذا لم يتصور انتهينا. إذا تصور كيف تصورته؟ إما تصورته بلفظه فقط فهذا ليس بتصور، هذا ليس بتصور، هذا تسمح، انطباق التصور عليه من باب التجوز والتسمح، ليس تصورا هذا الذي مر معنا. وإما قد أحضرت معه الذاتيات، إذا أحضرت معه الذاتيات، وهنا تكون المشكلة، إذا لم تحضر الذاتيات لم يكن متصورا، وإن أحضرتها والتفت تفصيلا إليها فلا يمكن جعلها مطلوبة في برهان. لماذا؟ لأن وضعك للمفهوم، لأن جعل المفهوم موضوعا في قضية لكي تثبت فيها شيئا من ذاتياته، يفترض أنها غير ثابتة، والحال أنها ثابتة. الفرض أنك قد تصورت الشيء، فكيف يكون مطلوبا بعد أن كان حاصلا في الذهن؟ لذا يقولون الحد لا يكتسب بالبرهان. قال: اعلم أن الحد لا يكتسب بالبرهان، وسيأتي بيانه في بابه. بالبرهان سيتعرض لهذه المسألة، وسيستثني مما ذكره هنا صورة واحدة فقط، يأتي بيانها في بابها. قال: وإنما يكتسب، أي الحد، بتركيب الذاتيات المقومة على ترتيبها الطبيعي، النفس أمره، أي هذا بيان لقوله الطبيعي، بأن يقدم الأعم على الأخص، يوضع العام ثم يقيد بما هو أخص منه. وذلك الأخص، كيف يكون ذكر الأخص؟ وذلك بإيراد الفصول، وهي الأخص المحصلة لأجناسها التي تحصلها أنواعا بعد تلك الأجناس. نذكر الفصول بعد تلك الأجناس، كما تقول: الإنسان حيوان ناطق. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الثالث: الحد تام وناقص. هذا هو التقسيم الأول للحد، وهو تقسيم له من حيث كمال التصور ونقصانه، من حيث كمال التصور ونقصانه، إلى حد تام وحد ناقص. قال: الحد منه تام، وهو ما اشتمل على كل المقومات، هو الذي يعرف بأنه القول الدال على ماهية الشيء، وهو الذي يعطي تصورا تاما عن المعرف به. الحد التام يعطي تفصيلا عن المقومات التي تشكل باجتماعها المفهوم المعرف به هذا الحد. ولو قال المعرف فكان أسهل، عن المعرف به، أي الذي عرف به الحد، أي المعرف. فكان لا بد أن يتركب، أي الحد، من جنس المحدود القريب وفصله. لابد أن يتركب الحد التام من الجنس القريب للمحدود ومن فصل المحدود. لماذا لابد أن يتركب الحد التام من الجنس القريب وفصله؟ لأنه ينبغي أن يدل به على ماهية الشيء، على مقومات الشيء، على تمامها. مقومات الشيء على نوعين: إما أن تكون عامة، وإما أن تكون خاصة. إما أن تكون عامة يشترك بها مع غيره، وإما أن تكون خاصة ينحاز بها عن غيره. ونحن إنما نريد به الدلالة على تمام حقيقة الشيء، لأن الدلالة على غير تمام حقيقة الشيء ليست دلالة على الشيء. قال: لأن مقوماته المشتركة بينه وبين غيره هي جنسه القريب، حيث كان الجنس القريب محتويا لكل مقومات الشيء المشتركة بينه وبين ما يشاركه في ذلك الجنس. الحيوان مثلا يتضمن جميع المقومات المشتركة بين الإنسان والفرس على سبيل المثال: جوهر، جسم، ينمو، له حواس، يتحرك بالإرادة. ولذلك في تعريف الجنس ماذا مر معنا؟ مر أنه تمام الحقيقة المشتركة، تمام الحقيقة المشتركة. قال: والمقوم الخاص الذي يتميز به النوع من غيره من الأنواع، وهو فصله، لابد أن يكون أيضا مذكورا. فما لم يجتمع في تعريف المركب ما هو مشترك، ما هو عام، وما هو خاص بالمعرف، لم تتم حقيقته، لم تتم حقيقة المحدود، لم تتم ماهية المحدود، ماهية المحدود. قال: وهو كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. ثم قال: ويفيد أيضا تمييز المعرف تمييزا ذاتيا تاما. على أي شيء عطفت هذه الجملة؟ هذه الجملة عطفت على قوله سابقا يعطي، تمام العبارة هكذا: الحد منه تام، وهو ما اشتمل على كل المقومات. ما هي كل المقومات؟ الجنس والفصل، أي جنس هو القريب أو ما يقوم مقام القريب من سلسلة الأجناس، لابد أن تذكر الجميع. هذه أولا. وهو الذي يعطي تصورا تاما عن المعرف به، ويفيد أيضا تمييز المعرف تمييزا ذاتيا، فيفيد عطفت على يعطي، هو الذي يعطي ويفيد. التمييز الذاتي في قبال التمييز العرضي الذي يوفره لنا الرسم. التمييز هنا تمييز ذاتي، تمييز الرسم تمييز بالعرض لا بالذات كما سيأتي. تاما، هذا قيد توضيحي لكي لا نقول بأنه قيد زائد، لأن التمييز إما بالذات وإما بالعرض. التمييز العرضي إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا، التمييز الذاتي لا يكون ناقصا أصلا لكي نحتاج إلى هذا القيد. فإذن المهم، هذا القيد ليس قيدا احترازيا عن الحد الناقص، لأن الناقص أيضا يميز تمييزا ذاتيا تاما كما سيأتي. فإذن هذا هو القسم الأول للحد، الحد التام يشتمل على جميع المقومات، فلا بد أن يذكر فيه الجنس القريب أو ما يقوم مقامه والفصل. القسم الثاني للحد هو الحد الناقص. قال: ومنه ناقص يشتمل على بعض ذاتيات المحدود. هذا هو الفرق الأساس بين الناقص والتام. التام يشتمل على جميع مقومات المحدود، فلا بد من ذكر الجنس القريب أو ما يقوم مقامه من سلسلة الأجناس. أما الناقص فلا يحتوي إلا على بعضها، وفي كليهما لا تدخل العرضيات، العرضيات إنما تكون في الرسوم. هنا قد تسأل، قوله يشتمل على بعض الذاتيات، ظاهر هذه العبارة أنه يجوز لنا أن نعرف بالأعام، كيف؟ أنه يشتمل على بعض الذاتيات، فلك أن تعرف بالجنس مثلا فقط، بالجنس البعيد أو بالجنس القريب فقط. هل هذا صحيح؟ نحن درسنا سابقا في المنطق، درسنا أن التعريف بالأعم غير جائز. لأجل ذلك، لأجل هذه المسألة، قيد العبارة بهذا الشرط، قال: إذا كان مساويا له، إذا كان المعرف مساويا للمعرف، يشتمل على بعض ذاتيات المحدود إذا كان مساويا لا، إذا كان مساويا للمحدود، لأنه إذا لم يكن مساويا لا فقد خرج عن شرط التعريف، ولا فنحن على الأقل نريد تمييزا ذاتيا تاما. كيف يتحقق هذا إذا عرفت بالأعم؟ قال: وهو أيوة الحد الناقص يعطي تصورا ناقصا عن المعرف به، عن الشيء الذي وقع هو حدا له عن المعرف. لماذا؟ قال: لعدم احتوائه على كل ذاتياته، ولكنه يعطي تمييزا ذاتيا تاما له، تاما للمحدود. كيف توفر التمييز الذاتي التام من الحد الناقص؟ من أين جاء التمييز الذاتي التام؟ قال: حيث كان الحد يشتمل على الذاتيات فقط. هذا تعليل لقوله ذاتي. نحن لن يميز لنا تمييزا عرضيا. حيث كان الحد يشتمل على الذاتيات فقط، فالتمييز إذن ذاتي، وشرطه، شرط الحد، المساواة للمحدود، فنحن لن نكتفي بجنس ما. هذا تعليل لقوله تام، فإذن هو تمييز ذاتي تام. من أين جاء الذاتي؟ من قوله يشتمل على الذاتيات فقط. من أين جاء التمام؟ من المساواة. قال: كان لابد أن يحتوي الحد الناقص على فصل المحدود حتى يكون مساويا له، مميزا تاما له، مع شيء من أجناسه البعيدة، بخلاف الأول. الأول لابد أن يشتمل على الجنس القريب، على تمام مقوماته المشتركة بينه وبين غيره، أما هنا فلا، ولكنه لابد أن يشتمل على الفصل كي يصدق التمييز التام، التمييز الذاتي التام. قال: مع شيء من أجناسه البعيدة، فإذن يحصل من انضمام بعض ذاتياته المشتركة، بعض ذاتياته المشتركة إلى فصله تصور ناقص في ذاته، ولكنه يدل على تمييز ذاتي تام. مثاله قال: وهو كقولنا للإنسان إنه جسم ناطق أو جوهر ناطق. فإذا كلاهما يعطي تمييزا ذاتيا تاما، والفرق بينهما مقتصر على كمال التصور في التام وعلى نقصان التصور في الحد الناقص، وذلك لأن التام يتضمن جميع مقومات شيء، الحد التام لا يمكن أن لا يمكن إلا أن يكون دالا على الماهية، وأما هذا فلا يدل على الماهية. إذا عرفت هذا نأتي إلى هذا الفرع. إذا كان التام يتضمن جميع مقومات الشيء، هذا يعني أن الحد التام لا يمكن أن يتعدد. لماذا؟ لأن الشيء واحد، له حقيقة واحدة كان بها هو، لا تتبدل ولا تتغير ولا تنقلب ولا تتفاوت، وحينئذ فالحد التام سيكون واحدا للمحدود، سيكون واحدا لا محالة. الإنسان مثلا له حد تام واحد فقط، لأننا نريد منه كما كررنا مرارا أن يدل على حقيقة الشيء، وحقيقته واحدة، فإذن هو واحد. وأما الناقص فقابل للتعدد، لأنه لا يشتمل على جميع المقومات. أنت تذكر جنسا ما ثم تقيده بالفصل، والجنس قد يكون جنسا بعيدا، وقد يكون جنسا عاليا، وقد يكون جنسا متوسطا، وهكذا. لذلك هنا عندما مثل المصنف للحد الناقص ذكر مثالين، لماذا؟ تنبيها على أن الحد الناقص يتعدد. في الحد الناقص الإنسان ماذا قال؟ جسم ناطق، جوهر ناطق، ولك أن تزيد عليه جسم نام ناطق، وهكذا. وكلما كان الحد الناقص قريبا إلى التمام أكثر كان أفضل. لذا قال: والحد التام للحقيقة الواحدة لا يكون إلا واحدا، وأما الناقص فكثير يتعدد، يكون الأفضل منها من الحدود من أفراد حدود الناقص ما احتوى على أكبر عدد من الأجزاء المقومة. هنا بعد أن تعرفنا على كلا القسمين نسأل سؤالين متفرعين على ما تقدم. السؤال الأول: ما نحو العلاقة بين الحد التام والحد الناقص؟ هل علاقة الحد التام والناقص كعلاقة زيد وعمر من حيث انطباق عنوان الإنسان عليهما أم لا؟ هل علاقتهما كعلاقة العين التي يراد بها الجارية بالعين التي يراد بها الباصرة من حيث انطباق لفظ العين عليهما؟ بعبارة أخرى، هل عنوان الحد ينطبق على التام والناقص بالمعنى نفسه، أم ينطبق على أحدهما بمعنى مختلف عن المعنى الذي ينطبق على الآخر؟ بعبارة ثالثة، هل لفظ الحد مشترك بينهما على نحو الاشتراك اللفظي، أم هو مشترك معنوي؟ إذا تصورنا تعريف التام وتعريف الناقص بمجموع القيود فيهما، المصنف ماذا يقول؟ يقول هذا مشترك لفظي بينهما لأن المعنى مختلف، وقد تقدم ذلك، تقدم في تعريفهما. بتقريب المصنف يقول: لما كان الحد التام مشتملا على مقومات الماهية بأسرها، دلالته نحو دلالته على الماهية تكون دلالة مطابقية. نعم، الفرق بين المعرف والمعرف فرق اعتباري كما مر معنا في الحمد الأولي، فرق بالإجمال والتفصيل. فالحد التام دال بالمطابقة على المحدود، وأما الحد الناقص قال لا، الحد الناقص لأنه ليس مشتملا على جميع المقومات لم تكن دلالته على تمام حقيقة المحدود، على تمام حقيقة المحدود دلالة بالمطابقة، لأنه لا يدل على تمام المحدود، لا يدل على تمام ما وضع له لفظ المعرف، وإنما يدل على بعضها المشترك جنس ما وعلى الفصل. ومن ثم نحن عرفنا بدلالة الالتزام أنه هو بدلالة الالتزام لا بدلالة المطابقة. فإذن أمران: اختلاف المعنى ووجه الدلالة في كل منهما دال على أنهما مشترك لفظي. لذا قال: واسم الحد يقال على التام والناقص بالاشتراك اللفظي، لأن التام يدل على الماهية بالمطابقة، على تمام ما وضع له لفظ الماهية كالاسم الدال عليها، كالإنسان الذي يدل على حقيقته، كذلك الحيوان الناطق يدل على حقيقة الإنسان أيضا بالمطابقة. ما الفرق بينهما؟ قال بالإجمال والتفصيل: إلا أن الاسم المفرد والحد إلا أن الاسم مفرد والحد مؤلف، فإن المفهوم من لفظ الإنسان ولفظ الحيوان الناطق معنى واحد، لكنه في الأول مجمل، الإنسان مجمل في دلالته على محتواه، وفي الثاني مفصل. وأما الناقص فيدل عليها على الحقيقة بالالتزام. هذه العبارة بتمامها جاء بها المصنف من شرح الإشارات، ولكن في الواقع هذا فيه نظر. سابقا أشرنا إلى أن الحد مقسم، مقسم الحد مقسم بين الناقص والتام، ولذلك طالبنا بتعريف مستقل له. هما يشتركان في التمييز الذاتي، ويشتركان في أن التعريف بهما يقع بالذاتيات، وهذا كاف. هذا المعنى المتحد بينهما لا يجعل الاشتراك بينهما اشتراكا لفظيا كما أفاد المحقق الطوسي. جهة اختلافهما كجهة اختلاف زيد عن بكر لا تجعل معنى الإنسان مختلفا في زيد وبكر، لا. كذلك الأمر في وجه الدلالة: التام دال بالمطابقة والناقص دال بالالتزام. هل هذا يعني أن لفظ الحد مشترك لفظي بعد اشتراكهما في وقوع التعريف الذاتي بينهما وفي وقوع التمييز الذاتي التام بينهما؟ لا، نعم، هما مختلفان في الدرجة، في الدرجة تفاوت، لا في أصل الحقيقة. انطباق عنوان الحد على الحد التام وانطباق عنوان الحد على الحد الناقص كانطباق عنوان الحد الناقص على أفراد الحد الناقص كما سيأتي وسيقول ذلك بالتشكيك فقط، وإلا فهناك قدر متيقن في المعنى لا يمكن إغفاله. على العموم، السؤال الثاني، هذا هو السؤال الأول وهذا هو جوابه، وهو متفرع عن تعريف الحد التام وتعريف الحد الناقص. قلنا أن الصحيح أن انطباق الحد على كليهما هو انطباق بنحو الاشتراك المعنوي، وإنما الاختلاف بالدرجة. نعم، ما هو موضع اهتمام الفيلسوف والحد التام طبيعة الأحوال. السؤال الثاني، الحد الناقص، هل ينطبق على أفراد الحدود الناقصة بالمواطاة أم بالتشكيك؟ نحن سابقا قلنا الحد التام لا يتعدد، الحد الناقص يتعدد. جسم ناطق، جوهر ناطق، جسم نام ناطق، هو متعدد، كل من هذه ينطبق عليه بأنه حد ناقص. فهل انطباق الحد الناقص على كل من هذه الأفراد هو انطباق بنحو التشكيك أم بنحو المواطاة؟ هذا فرع أنه مشترك معنوي. قال بالتشكيك، قال نقول نعم، هو الذي أثبته هنا يثبت للعلاقة بين الحد الناقص والحد التام. قال: ثم إن لفظ الحد يقال على الحدود الناقصة بالتشكيك، له نفس المعنى ولكنه يقال بالتشكيك بالاختلاف بالدرجة، لأن المشتمل منها على أجزاء أكثر من غيره من الحدود يكون أولى بهذا الاسم، يكون أولى بالاسم الحد الناقص من المشتمل على أجزاء أقل. فإذا أطلق هذا الاسم فالواجب أن يحمل على التام، على الحد التام، وهذا ما قلناه سابقا. عندما تقول إذا أطلق هذا الاسم فإنه ينصرف إلى الحد الحقيقي، هذا يعني أنهما ليس بنحو المشترك اللفظي، لأن المشترك اللفظي ينبغي أن تقيده بالقرينة المحددة له، لابد من قرينة في السياق، لابد من قرينة في المقام في الحال إلى آخره، هذا هو المشترك اللفظي. أما إذا قلت إذا أطلق هذا الاسم فالواجب أن يحمل على التام الذي هو الحد الحقيقي، لأن لفظ الحد أولى بهذا الاسم، هو الذي يشتمل على المقومات أكثر، هذا يثبت أن العلاقة بين بانطباق عنوان الحد على الناقص وعلى التام من باب الاشتراك المعنوي وليس من باب الاشتراك اللفظي. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع